بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا فعلا في الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر رحمه الله اللي هو مبحث الصناعات الخمسة. نعم، قبل لا نبدأ بتعريف مبحث الصناعة وأقسامها اللي تقسم بالبرهان، الجدل، المغالطة، الشعر، قبل لا نبحث ونشرع بها المصنف ذكر تمهيد. نعم، التمهيد يعني الكلام الذي يذكر ويجب فهمه ومراعاته قبل الدخول في مبحث الصناعة. يقول المصنف: تقدم عندنا إن للقياس، وين قدم عندنا بالجزء الثاني مؤخذنا تعريف القياس وأقسامه وأنواعه. هناك بالقياس كنا نتكلم عن الصورة، صورة القياس يعني هيئة القياس، صغرى كبرى نتيجة، هذا شو نسمي صورة القياس، هيئة القياس. الآن في هذا الجزء، هذا تكلمنا عنه بالجزء الثاني، الآن بهذا الجزء الثالث نتكلم عن مادة القياس. المادة نقصد بها القضية اللي تدخل في القياس سواء كانت صغرى أو كبرى، نعبر عنها شنو؟ مادة القياس. فالمصنف يريد يلفت النظر أنه يريد يقول إحنا اللي تقدم عندنا بالقياس أنه يتكون من مادة وصورة، والبحث عنه كان يقع في كلتا الجهتين. يعني مثل ما من المهم والضروري أنك تدرس صورة القياس وهيئته، شكل أول ثاني ثالث رابع، الصغرى موجبة مثلا إجابة الصغرى كلية الكبرى، كذلك من المهم وضروري أن تدرس مادة القياس، يعني القضية اللي تدخلها في القياس ما هو نوعها، يقينية ظنية مشهورة، من الموهمات من التخيليات حسب الصناعة مالتك. إذا برهان تحتاج قضايا يقينية، إذا جدل تحتاج قضايا مشهورة، إذا مغالطة تحتاج مثلا قضايا مثلا مظنونة، هذا كافي. إذا صناعة شعر تحتاج قضايا تخيلية. فإحنا راح ندرس الجزء الثالث حتى نتعرف على مادة القياس، يعني نوع القضية التي تدخل في الصناعة والقياس الذي أنت تستعمله. هذا شو نسمي أخوتي؟ مادة القياس. والبحث عنه يقع في كلتا الجهتين. وما تقدم في الباب الخامس كان بحثا عنه، عنه عن من؟ يعني عن صورة القياس، هيئة القياس من جهة صورته، أي هيئته وتأليفه. شنو معنى هيئته؟ يعني صغرى وكبرى، والصغرى تكون موجبة، الكبرى تكون كلية، الشكل من النوع الأول، من ضرب الكذا، نتيجته تتبع خس المقدمات، هاي كلها تقدمنا عنها بجزء الثاني بالصورة والهيئة. نعم، على وجه لو تألف القياس بحسب الشروط التي للهيئة. شنو شروط الهيئة؟ مثل إجابة الصورة وكلية الكبرى، هاي بالشكل الأول مثلا. وكانت مقدماته، يعني المقدمات يعني الصغرى والكبرى، والمواد والقضايا المستخدمة بالصغرى والكبرى مسلمة. شنو يعني مسلمة؟ التسليم يعني أما هي صادقة في نفسها أو هي قد تكون كاذبة، بس إحنا نفرض صدقها، يعني نسلم بها على تقدير التسليم بصحتها، النتيجة تكون ملازمة علما للمقدمات، وعلى تقدير التسليم بالمقدمات وصدقها النتيجة شو تكون؟ صادقة. وإحنا تقدم عندنا في تعريف القياس من يشترط بالقضايا اللي تدخل في القياس اللي تكون يقينية أو تكون صادقة حقه أو مطابقة للواقع؟ لا، من يشترط؟ يكفي التسليم بصدقها، يكفي. نعم، إذا كانت مسلمة صادقة كانت النتيجة لا محال شو تكون؟ صادقة، أي كانت نتيجته صادقة تبعا لصدق مقدماته، لأن النتيجة تتبع خس المقدمات. إذا مقدماتك صادقة نتيجتك صادقة، إذا مقدمات كاذبة نتيجة كاذبة. نعم، فالنتيجة هي تتبع المقدمات. نعم، إذا مقدماتك يقينية نتيجتك شو تكون؟ يقينية، فالنتيجة تتبع المقدمات. ومعنى ذلك إن القياس إذا احتفظ بشروط الهيئة، شروط الهيئة نقصد بها كما ذكرنا أنه تقدم الصغرى على الكبرى، إجابة الصغرى وكلية الكبرى، ثم بعد ذلك تحصل على النتيجة. هذا الترتيب بالهيئة إذا حافظت عليه وجبت المقدمات كما هي، فإذا فرض الصدق المقدمات النتيجة شو تكون؟ صادقة. فإن مقدماته لو فرض صدقها فإن صدقها شيء يستلزم من عنده صدق نتيجتها أو صدق النتيجة بالملازمة. ليش؟ لأن النتيجة قول لازم للمقدمات. نعم. ولا يبحث هناك عما إذا كانت المقدمات صادقة في أنفسها أم لا. هناك سابقا من كنا نتكلم بالصورة والكبرى، ما كنا نقول إنه هاي القضية هل هي صادقة ومطابقة للواقع حقا أو هي ليس صادقة ومطابقة للواقع حقا. قلنا يكفي التسليم بصدقها، مو صحيح؟ لأنه بالجزء الثاني بالهيئة ما كنا نتكلم عن المواد، كنا نتكلم عن الهيئة والصورة. الآن بهذا الجزء إيش راح نتكلم؟ عن المواد. يعني مثلا أنت تريد تستعمل صناعة برهان، لابد تجيب قضية يقينية صادقة حتى شو تكون النتيجة يقينية صادقة. لا، هنا راح نراعي نوع القضية. لاحظت أخوتي؟ لهذا قال بل إنما يبحث عن الشروط التي بموجبها يستلزم صدق المقدمات صدق النتيجة. الشروط شنو؟ مثلا أنه القياس لا يتألف من سالبتين، لا مثلا أو ما شابه ذلك. هذه نتيجة تتبع خس المقدمات. مثلا أنه لابد تراعي شروط الشكل اللي أنت تستعمله، أنه الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. هاي كلنا ندرس وين بالهيئة. هذا إذا أنت توفرت هذين الشروط وفرضت أنه المقدمات اللي ذكرتها مسلم بصدقها، النتيجة تكون صادقة على تقدير فرض صدق المقدمات. وهناك المصنف من بدأ يتكلم عن القياس قال إحنا نبحث عن القياس بصورتين، هيئة أو مادة. وهناك بالجزء الثاني قال أما الآن فنتكلم عن الصورة والهيئة، وأما المادة فنؤجلها إلى مبحث الصناعات الخمسة. الهنانة قد حل الوفاء، المصنف جاي يوفي بوعده، مو وعدنا قال راح ندرس الصناعات وندرس مادة القياس. هنا حل الوفاء بوعده، لهذا قال وقد حل الآن الوفاء بما وعدناك به في من البحث عن القياس من جهة مادته، والمقصود من المادة مقدماته في أنفسها مع قطع النظر عن صحة تأليفها بعضها مع بعض. يعني إحنا نتكلم مثلا الصغرى، الصغرى شنو المادة اللي أنت مستعملها بالقضية؟ نوعها يقينية ظنية مخيلة مشهورة مسلمة؟ أريد نتكلم عن نوعها، هاي نوعها. نعم. وبغض النظر هسه هي تأتلف ويا الكبرى لو ما تأتلف، إذا هي مسلمة وجبت لنا كبرى أخرى مثلا يقينية اشتعطينا يا نتيجة. إحنا نريد نتكلم هسه عن المادة بغض النظر عن تأليفها ويا من ويا القضية الأخرى، نتكلم عن مادة مادة وحدة وحدة. نعم. فيقول المصنف إحنا نريد نتكلم عن صحة تأليف مواد القضية اللي تستخدم بالمقدمات بعضها مع بعض، وهي تختلف من جهة الاعتقاد بها. لأن أنت مرة قضية تعتقد بها يقينية، مرة تعتقد بها مسلمة، ومرة تعتقد بها مظنونة، ومرة شو تكون مثلا مشهورة، تختلف، يختلف هذا. فقد تكون القضية مختلفة من جهة الاعتقاد بها والتسليم بصدقها وعدمها، وإن كانت صورة القياس واحدة لا تختلف، صغرى كبرى نتيجة. وإن كان فقد تكون القضية التي تقع مقدمة للقياس مصدقا بها، وقد لا تكون مصدقا بها. المصدق بها مرة قد تكون يقينية ومرة شو تكون غير يقينية. اليقينية يعني القضية المعلومة بنسبة 100%، هاي شو نسميها يقينية علمية. ومرة مظنونة يعني مثلا 80% نسبة الاعتقاد بها. مرة مشهورة معروفة مشهورة ذائعة، ومرة مظنونة ظنية، ومرة مسلمة، يعني الجميع يعمل بها على نحو التسليم، يختلف. نعم. فقد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية، وبحسب اختلاف المقدمات أنهم من تتألف من يقيني ظني مشهوري مسلم وما تؤدي إليه من النتائج. لأن إحنا مرة نريد نتيجة يقينية، مثلا البرهان، البرهان نستخدمه في موارد ثبوت الاعتقادات، لابد نتيجته شو تكون يقينية، لأن هذا اعتقاد. مثلا تريد تعتقد بوجود الخالق، تريد تعتقد بأن الإمام معصوم، تريد تعتقد بلزوم البعث والبعاد، هذا تستعمل له برهان، لأن البرهان شو يعطيك نتائج يقينية 100%، لأن هاي معتقد بين مرتبطة بالاعتقاد. وما تؤدي إليه من النتائج، لأن مرة النتيجة أنت تحصل عليها يقينية، مرة مشهورة، مرة مسلمة، مرة مضمونة، مرة تخيلية، حسب نوع الصناعة وبحسب أغراض تأليفها. يعني شنو معنى أغراض تأليفها؟ يعني مرة أنت غرضك تريد توصل لليقين لازم تستعمل برهان، مرة غرضك تريد تغلب الخصم تستعمل يا صناعة الجدل، المجادلة والمغالبة، ومرة أنت تريد توجد تريد تقنع الجمهور إيش تستخدم؟ خطابة، تخطب وتقنعه. ومرة تريد توجد تخيلات تصورية في نفسك إيش تستعمل يا صناعة الشعر. ومرة تريد توقع المقابل بالغلط تستعمل يا صناعة المغالطة. هاي يسموها الأغراض حسب غرضك. نعم، فينقسم القياس إلى البرهان، صناعة البرهان، قياس البرهان، هذا بالموارد اليقينية مثل الاعتقادات الحقة، شخص يعتقد بوجود الواجب، بلزوم بعثة الأنبياء، بضرورة يوم البعث والبعاد، هاي تستعملها شنو؟ برهان. ومرة تستعمل جدل، شنو الجدل؟ أنت تجادل المقابل اللي أنت تريد تغلبه، تتغلب عليه، تفهمه، تتغلب عليه، هذا شي يسموه جدال. شايفين الأشخاص اللي يظهرون بالمناقشات التلفزيونية يتجادلون، واحد يريد يغلب الثاني، هاي يسمي صناعة الجدل، تريد تغلب الخصم تفهمه تتغلب عليه. ومرة أنت تستعمل خطابة، يصعد الخطيب على المنبر يريد يقنع الجمهور، أو يصعد الخطيب على المنصة ويلقي كلمة يريد يقنع الجمهور، أنت حتى تقنعهم لازم تهم تألف لهم قياس حتى يصير عندهم قناعة. القناعة يعني الرضا والأخذ بقولك، هاي مهمة صعبة، من يتكفلها؟ يا صناعة الخطابة. ومرة أنت تريد توجد مخيلات نفسية عند المقابل تستعمل لصناعة الشعر، يعني الشعر قضايا مخيلية. نعم، ومرة تستعمل تريد توقع المقابل بالغلط، هاي شو يسميها؟ مغالطة، تريد توقع بالغلط. نعم، والبحث عن هذه الخمسة الأقسام الخمسة، أحسنتم، والبحث عن هذه الأقسام الخمسة أو استعمالها هي الصناعات الخمسة، الصناعات الخمس. فيقال مثلا صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، صناعة المغالطة. وقبل الدخول في بحثها واحدة واحدة، لأن احنا راح نذكرها بالتفصيل، سوف نبحث عن أنواع القضايا المستعملة في القياس، لأن احنا قبل أن ندخل بالقياس لازم نعرف نوع القضية المستخدمة في القياس، يقينية، مشهورة، مسلمة، مظنونة، مخيلة، هاي لازم نعرفها، لأن حتى من ندخل بالقياس مثلا البرهان، نقول البرهان يستعمل به قضايا يقينية، انت تعرف شنو معنى القضية اليقينية لأن دارسها شنو سابقا، إذا عندك معرفة بها سابقا من تدرس البرهان تفهمها. فشنو المورود؟ المفروض، المفروض أولا نعرف نوع القضايا، وبعدين نتعرف على القياس اللي تستعمل به صناعة هذه القضايا. فالمصنف يقول أولا لازم نبحث نعرف أنواع القضايا المستعملة في القياس ونعرف أقسامها، أو فقل حسب الاصطلاح العلمي نستعمل مبادئ الأقيسة. شنو معنى مبادئ الأقيسة؟ المبدأ يعني القضية المستخدمة في مقدمات القياس، لازم نعرفها. ثم نذكر بعد ذلك الصناعات في خمسة فصول. نعم، الخمسة فصول يعني يقصد البرهان، الجدل، الخطابة، الشعر، المغالطة. أولا راح نذكر مقدمة قبل أن ندخل في هذه الصناعات، هاي المقدمة راح تتكلم عن مبادئ الأقيسة. قلنا شنو معنى المبادئ الأقيسة؟ يعني القضايا اللي تستخدم في مقدمات القياس، ما هو نوعها؟ هاي نسمي مبدأ القياس. سبق أن قلنا في تصدير الباب الخامس، التصدير يعني ما يقع في صدر الباب، أنه لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل وحجة. يعني أكو بعض القضايا لا يطلب عليها دليل، لا يطلب عليها دليل. نعم، لماذا؟ لأن إذا طلب عليها دليل رح يلزم أما التسلسل أو الدور، مثل القضايا اليقينية. هسه مثلا إذا شخص قال لك السماء فوقنا الأرض تحتنا، هاي قضايا واضحة بديهية، لأن من المشاهدات يحتاج واحد يقول لك اعتني بدليل ان السماء فوقنا. نقول له ما يحتاج دليل. ليش؟ لان هذه من اليقينيات البديهيات الضروريات الواضحه، ما تحتاج دليل. ما تحتاج دليل. هسه اذا شخص تقول له انا موجود امامك، ما يصح تقول له اعطيني دليل انك موجود امامي، ما يصح، لان هذا من المشاهدات المحسوسات، انت جاي تشوفه بحسك انه هو موجود امامك، ما يصح تطالبه بدليل. شنو السبب؟ لان هاي يسموها البديهيات. طبعا البديهيات لها اقسام، الفطريات، الاوليات، راح تاتينا ان شاء الله بها اقسام. هاي البديهيات ما يجوز تطلب عليها دليل، مثل هاي الامثله اللي ذكرناها، لان اذا طلبت عليها دليل بعدين من اجيب لك دليل تقول وما هو دليل الدليل وما يثبت دليلك، وراح يلزم شنو؟ الدور او التسلسل، وهذا شنو؟ باطل. هذا معناته انه بعد ما يصير عندنا علم، والاشياء المجهوله لا تكون معلومه ولا تثبت بدليل وعلم. فالمصنف يقول مو كل القضايا يطلب عليها الدليل، لان اكو عندنا بعض القضايا يسموها الاوليات، البديهيات، اليقينيات، هاي ما يطلب عليها دليل، بل هاي راس العلوم، لان هي الاساس بالعلوم. فمو كل قضية تطلب بدليل وحجة، بل لابد من الانتهاء في الطلب إلى قضايا مستغنية عن البيان وإقامة الحجة والدليل عليها. هاي شو نسميها يا قضايا؟ البديهيات، يعني الواضحات. الواضحات. والسر في ذلك، يعني شنو السبب أنه إحنا مو كل قضية نطلبها بدليل وحجة وبرهان؟ إن مواد الأقيسة، يعني القضايا اللي تدخل في مقدمات القياس، سواء كانت يقينية، يقينية يعني علمية بنسبة 100%، أو كانت غير يقينية، مثلا نسبة التصديق بها مثلا 90%، نعم، وأما أن تكون في حد نفسها مستغنية عن البيان وإقامة الحجة، مثل هذه اليقينيات، اليقينيات، مثلا الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، مثلا الظرف أكبر من المظروف، الأربعة أكبر من الاثنان، هذا في بديهيات واضحات، ذني مستغنيات عن الحجة والدليل. نعم، هذني ما يحتاجه، بما أنه ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بحجة. هسه مثلا المشاهدات، النار حارة والثلج بارد، يحتاج يعني أقول لك أتيني بدليل أن النار حارة؟ ما يصح، أنت تضحك علي. شنو السبب؟ لأن هاي مشاهدات محسوسات واضحات، هاي مستغنية عن طلب الدليل والبرهان. هاي شنو نسميها؟ البديهيات على نحو المشاهدات. وإذا شخص قال لك السماء فوقنا والأرض تحتنا، واضح بين بديهي، نعم، ما يحتاج تقول له اعطيني دليل، يضحك عليك إذا تقول له اعطيني دليل. شنو السبب؟ هاي نسميها قضايا مستغنية عن الدليل والحجة والبرهان، بمعنى أنه ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بحجة. الحجة يعني القياس، الدليل، البرهان، وأما تكون محتاجة إلى البيان. نعم، بعض القضايا يحتاج اثبت لي وجود الخالق، اثبت لي أن الله أرسل أنبياء لهداية الناس، اثبت لي أنه يوجد يوم القيامة يبعث فيه الناس للمعاد، تحتاج شنو؟ برهان. اثبت لي أن الله واحد وليس اثنين، الخالق واحد وليس اثنين، هذا يحتاج برهان. هاي تطلب، هاي نحتاج نجيب لك برهان وقياس ومقدمة صغرى وكبرى وهكذا. اثبت لي ان الله عادل وليس ظالم، اثبت لي ان النبي معصوم والإمام معصوم، اثبت لي ان القرآن مجموع وليس فيه زيادة او نقيصة، هاي تحتاج هاي شي تحتاج دليل، تحتاج حجة، برهان، قياس. نعم، وثم هذه الأخيرة اللي تحتاج إلى بيان، لابد أن ينتهي طلبها إلى مقدمات مستغنية الناس اللي يجون على الثلاثة. عندك أنت بالدليل والحجة والبرهان، بس أخذت من شخص، هذا نقول أنه تقليد، يعني تقلدت الآخرين وأخذت من عندهم. إحنا هذا ما نسميه يقين. إحنا اليقين شنو؟ اللي يثبت بالعلم مو بالتقليد، لا عن تقليد. والمقصود باليقين هنا هو هذا المعنى الأخير، يعني شنو؟ إذا اليقينيات اللي ما يطلب عليها دليل وبرهان ومستغني عن ثبوتها بثبوتها مستغني عن البيان، هي اليقينيات اللي يكون بها اليقين شنو؟ الاعتقاد المطابق للواقع. هو هذا الاعتقاد المطابق للواقع اللي ما يحتمل الخلاف والنقيض وما ماخوذ عن تقليد. هذا هو المقصود باليقين هنا، اليقينيات اللي مستغني عن البيان. فبالتالي بعد ما يشمل الجهل المركب. شنو معنى الجهل المركب؟ مر علينا إذا تذكرون أخوتي في الجزء الأول، شخص جاهل ويجهل بأنه جاهل، هذا شنو نسميه؟ جهل مركب. وما يشمل الظن، الظن مطلق الترجيح، مطلق الترجيح. وما يشمل التقليد، هذا أيضا خارج التقليد، يعني الأخذ من الآخرين. وإن كان معه جزم، يعني قطع، ومر شخص جاهل بجهل مركب وقاطع، ما حد يقدر يغيره، نقول هذا جاهل جهل مركب مع القطع. ومرة شخص يقلد الآخرين وما يقبل يغير تقليده، نقول هذا تقليد عن شنو؟ عن قطع. ومرة شخص عند ظن ترجيح بس قاطع عليه ما يقبل يغيره، نقول هذا ظن مع قطع، مع جزم. نقول وإن كان به جزم، لأنه الجاهل شي يعتقد جازم بأنه عالم مع أنه جاهل بنفسه أنه جاهل، واللي ظن ويعمل بالترجيح يعتقد بنفسه جازم. وهكذا الشخص اللي يقلد يعتقد بنفسه شنو؟ انه اخذ الصحيح جازم. بس هذا ما نسميه يقين. واحضر اخوتي، اليقين نقصد به الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، ما يشمل الجهل المركب، خارج عنه، لان الجهل المركب معتقد مطابق للواقع، ولا يشمل الظن، ولا يشمل شنو؟ التقليد، لأن هذني لا يسمى يقينا. توضيح ذلك، إحنا عندنا اليقين بالمعنى الأخص يتقوم بعنصرين. العنصر الأول أنه الشخص من يعتقد بشيء لابد يضم الاعتقاد ثاني، وهو شنو؟ إنه هذا اللي اعتقد به لا يحتمل النقيض والخلاف. يعني أنت ما يكفي حتى يحصل عندك يقين تعتقد بشيء وتعلم به، لا، لابد يصير عندك اعتقاد ثاني إنه الذي اعتقدت وعلمت به لا يحتمل الخلاف، لا يحتمل النقيض. هو هذا يسمى يقين بمن؟ بالمعنى الأخص. أولاً أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية. الاعتقاد يعني إدراك القضية، مضمون القضية يعني ما تؤدي إليه القضية. اعتقاد ثاني، هذا الاعتقاد الثاني أما مأخوذ بالفعل أو مأخوذ بالقوة القريبة من الفعل. يعني لو فعلاً أنت ما تحتمل احتمال الخلاف أو بقوة قريبة من هذا الفعل، إنه ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه. يعني لا، شنو لا يمكن نقضه؟ يعني لا يحتمل الخلاف، ما يمكن تغييره، ما يكون غير مطابق للواقع أو مخالف له. هذا الاعتقاد الثاني. من هو الاعتقاد الثاني؟ أنه المعتقد به لا يمكن نقضه، هو المقوم، يعني الأساس لمن؟ لكون الاعتقاد جازما، لكون الاعتقاد جازما لليقين بالمعنى الأعم، لأن اليقين بالمعنى الأعم هو مطلق الاعتقاد. بس أنت من يصير عندك اعتقاد ثاني إنه اللي اعتقدت به ما ينقض وما يحتمل الخلاف، صار عندك يقين بالمعنى الأخص. وإذا ما عندك هذا الاعتقاد راح يبقى عندك بس يقين بالمعنى الأعم. بس إذا جبت اعتقاد ثاني إنه هذا اللي اعتقدت به ما يحتمل الخلاف وما ينقض وما يخالف الواقع وما يتغير، هذا يسموه اعتقاد على نحو اليقين بالمعنى الأخص. هاي النقطة الأولى. هسه إذا رد نوفر يقين بالمعنى الأخص، ايش يحتاج؟ يحتاج اعتقادين. الاعتقاد الأول بمن؟ بمضمون القضية. والاعتقاد الثاني إن ما اعتقدت به لا ينقض ولا يغير ولا يكون مخالف لمن؟ للواقع، حتى يصير عندك اعتقاد جازم يقين بالمعنى الأخص. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، ما تقدر تغيره ولا يزول ولا يبطل ولا ينهدم. وهذا شو وقت يكون؟ عندما يكون مسبب عن علته الخاصة. يعني يكون هذا الاعتقاد اللي موجود عندك اللي يقول إنه الاعتقاد الأول مطابق للواقع وتتيقن به ما يزول ما ينقض ما ينهدم، شو وقت يكون؟ من أنت تأخذه بسبب العلة الخاصة به. يعني مثلا الشخص مرات يعتقد ويعرف العلة، إذا عرفت العلة يعني بعد هذا يقينك ما ينقض، يعني تعرف السبب تعرف الأساس. نعم. فإذا كان مسبب عن علته الخاصة الموجبة له، يعني اللي جعلته واجب وسببا له، فلا يمكن انفكاكه عنها. لهذا احنا عندنا فرق بين التقليد والاعتقاد. يفترق التقليد، اليقين بالمعنى الأخص يختلف عن التقليد، لأن اثنيناتهم بهم جزم، بس الجزم اللي ما يحتمل النقيض والخلاف والإزالة هذا اليقين بالمعنى الأخص، والتقليد اللي بيجزم ويحتمل السقوط والخلاف هذا نسميه تقليد. الفرق بيناتهم اليقين لا يزول، بينما التقليد يزول. اليقين ليش ما يزول؟ لأن مسبب عن علة الخاصة. يدخل بمن؟ أي صحيح، يدخل بالاعتقاد العام ويمكن زواله. بالدليل هسأعطيك مثال. مثلا المجتهد اللي أنت تقلده، مو تأخذ منه الأحكام، تأخذ منه الأحكام ومعتقد بها، بس إذا المجتهد غير رأيه بالمسألة أنت يتغير اعتقادك لو ما يتغير؟ يتغير. هذا معناه أن التقليد يزول يتغير، بينما اليقين لا يزول لا يتغير. نعم. فلهذا اليقين لا يزول لأن مسبب عن علته الخاصة الموجبة له، ما يمكن انفكاك عنه. فلهذا راح يفترق عندنا التقليد عن من؟ عن الاعتقاد. لأنه إذا كان التقليد معه، لأنه إذا أنت عندك اعتقاد وكان معه اعتقاد ثاني وهذا الاعتقاد لا يمكن زواله، هذا اليقين. وإذا أمكن زواله هذا التقليد. شنو السبب إنه التقليد يمكن زواله؟ الاعتقاد بالتقليد يمكن زواله لأنه ليس مسبب عن علته الخاصة، إنما يتغير ويتغير منه رأي المقلد. نعم. لأنه الاعتقاد هذا يمكن زواله لأنه ليس عن علة توجبه بنفسه، بل إنما جاءت من جهة التبعية للغير. أنت ليش تأخذ بالتقليد؟ أنت تتبع غيرك. ليش تأخذ بقول الغير؟ تقول لي أنه ثقة. هسا إحنا ليش نقلد العلماء والمراجع والفقهاء؟ لأن نعتقد أنهم أهل خبرة، علماء، نثق بصدقهم فنأخذ بقولهم. هذا نسميه تقليد، وهذا التقليد يعني تجازم به، أي جازم به، معتقد به، بس يمكن لهذا الاعتقاد أن يزول إذا المقلد يغير رأيه. أنا ما غير اعتقادي لأن تابع له، هذا يعبرون عنه الاعتقاد الذي ليس له سبب ومشى عن عله، وإنما هو بجهة التبعية للغير ثقة به وإيمانا بقوله. ليش إحنا نتبع المجتهد المرجع ونقلده ونأخذ منه قوله ونعمل بفتوى؟ لأن نثق بصدقه، ثقة، نؤمن بقوله، فيمكن فرض زواله. يعني إحنا كالأحكام ونعتقد ونعمل بها يمكن الزول إذا تغير منه رأي المقلد، فلا تكون مقارنة للاعتقاد الثاني للأول واجبة في نفس الأمر. مو مثل اليقين اللي أنت تعتقد به وتعتقد اعتقاد ثاني لا يمكن زواله، هذا بعد ما يمكن زواله ولا يمكن هدمه. نعم. ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد، يعني شنو الأسباب اللي تدعوك للاعتقاد؟ يقيني، مشهوري، مسلم، مظنوني، الاعتقاد يختلف حسب مناشئه. ثم أنه هذا الاعتقاد هل هو حاضر لديك أو ليس حاضر لديك، هل قام بعلة وسبب أو ليس قام بعلة وسبب، يختلف. هل كون حاضر لدى العقل أو غائب، يحتاج إلى كسب، مؤخو بعض الأشياء يقينية بديهية ما تحتاج إلى نظر وفكر وتأمل، مثل البديهيات الواضحة، الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان، هاي ما تحتاج فكر، ما تحتاج نظر وتأمل وكسب ودليل، ما تحتاج إقامة برهان، ما تحتاج، هاي يعبرون عنها حاضرة لدى العقل. الكل الأربعة أكبر من الاثنين، يحتاج يثبت لها بالدليل؟ ما يحتاج، هي حاضرة لدى العقل واضحة. مثلا الكل أعظم من الجزء، المظروف أوسع من الظرف وأوسع من المظروف، هذه أشياء واضحات بديهيات. النصف أكثر من الربع، مثلا الخمسة نصف العشرة، هاي أشياء واضحة بديهية، هاي يعبرون عنها حاضرة لدى العقل. ومرة لا، بعض القضايا غائبة عن العقل، يحتاج كسب، نظر، تأمل، إقامتها بالفكر. نعم. فلهذا شرح تنقسم عندنا القضية اليقينية إلى بديهية وبعد ونظرية كسبية. يعني أكو بعض الأشياء اليقينيات ما يحتاج يثبتها بالنظر والدليل والتأمل والفكر والطلب والبحث، هاش نعبر عنها يقينية بديهية. هو هذا معنى البديهي، البديهي يعني الواضح اللي ما يحتاج نظر وتأمل وفكر. واليقينية النظرية يعني إيش تحتاج؟ نظر، فكر، تأمل، كسب، بحث، هاي نسميها كسبية، لازم تكسبها بالدليل. بس بالنتيجة هي لا محال لازم تنتهي المن إلى البديهية. فيحصل عندنا البديهيات هي ستة أنواع. أولا عندنا أصول اليقينيات، اللي طبعا هذه من أول البديهيات هي اليقينيات، واليقينيات ستة أنواع بحكم الاستقراء. الاستقراء يعني التتبع، يعني إحنا اتبعنا وبحثنا ونظرنا وجدنا إنه هاي اليقينيات ستة، بس هذا مو بحكم العقل، بحكم الاستقراء. شنو الفرق بين القسمة الحاصرة بالاستقراء والقسمة الحاصرة بالعقل؟ إنه القسمة الحاصرة بالاستقراء لا يمنع من وجود قسم سابع له، غاية الأمر إحنا لم نعثر عليه بالتتبع. بينما لو قلنا إنه اليقينيات مقسومة بقسمة العقل، يعني بعد ما يمكن أن نتصور قسم سابع لها، قسم عقلية حاصرية. هذه اليقينيات ستة أنواع بس بيا حكم الاستقراء، التتبع، بس ما يمنع وجود قسم سابع، اللي هي الأوليات، المشاهدات، التجريبيات، المتواترات، الحدسيات، الفطريات. إن شاء الله بالدرس القادم راح نتناول الكلام عن الأوليات، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
قول اليقينيات، اللي طبعا هذه من أولى البديهيات هي اليقينيات، واليقينيات ستة أنواع بحكم الاستقراء. الاستقراء يعني التتبع، يعني إحنا اتبعنا وبحثنا ونظرنا وجدنا إنه هاي اليقينيات ستة، بس هذا مو بحكم العقل، بحكم الاستقراء. شنو الفرق بين القسمة الحاصرة بالاستقراء والقسمة الحاصرة بالعقل؟ إنه القسمة الحاصرة بالاستقراء لا يمنع من وجود قسم سابع له، غاية الأمر إحنا لم نعثر عليه بالتتبع. بينما لو قلنا إنه اليقينيات مقسومة بقسمة العقل، يعني بعد ما يمكن أن نتصور قسم سابع لها، قسمة عقلية حاصرية. هذه اليقينيات ستة أنواع بس بيا حكم الاستقراء التتبع، بس ما يمنع وجود قسم سابع، اللي هي الأوليات، المشاهدات، التجريبيات، المتواترات، الحدسيات، الفطريات. إن شاء الله بالدرس القادم راح نتناول الكلام عن الأوليات، والحمد لله رب العالمين.